بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله والمصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها ابتداء إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه قصة أم حبيبة رضي الله عنها أنها استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وقال إن ذلك عرق، وقال إن ذلك عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. الكلام في هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبة هذا الحديث لباب الحيض، والموضع الثاني في بيان أحكام المسائل الشرعية المتعلقة به. أما مناسبة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا لكتاب الحيض فهي واضحة، إذ اشتمل هذا الحديث على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بالاغتسال، كما اشتمل على بيان مسألة متعلقة بالفصل بين الاستحاضة والحيض. فلما تضمن هذه الأحكام المتصلة بالحيض اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. تقول رضي الله عنها: استحيضت أم حبيبة 7 سنين. هذا اللفظ للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن الحيض استمر مع أم حبيبة 7 سنين قبل سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن عائشة رضي الله عنها إنما قصدت أن تبين أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت، وأن قولها 7 سنين فمرادها أنه استمر معها بعد سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف تترتب عليه مسألة أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهي أن عبد الرحمن بن قاسم العتقي صاحب الإمام مالك رحمه الله قال: إن الجاهل إذا لم يعلم بالحكم ثم تبين له بعد ذلك ان المرأة الجاهلة اذا لم يتبين لها حكم حيضها وسألت وتبين انه عليها فعل صلاة او صيام انها لا تطالب بالقضاء مرة ثانية. ووجه هذا الكلام اننا اذا قلنا ان ام حبيبة رضي الله عنها اصابتها الاستحاضة 7 سنين فكانت تترك الصلاة والصوم لانها كانت تظن ان الاستحاضة تأخذ حكم الحول. فلما اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لها ان الاستحاضة تخالف حكم الحول وتأمرها فتفعل حكم القضاء التي كانت تتركها ظانة انها معذورة بالاستحاضة. هذه هي فائدة قومنا ان 7 سنين التي ورد ذكرها واشتملت على استمرار الاستحاضة فيها انها متضمنة لعدم حضور المرأة بالسعادة. وانتقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا القول بأنه ليس فيه دليل فروع على ما ذكر وأنه يحتمل أن عائشة رضي الله عنها قصدت المعنى الذي احتج به ابن القاسم رحمه الله ويحتمل أنها قصدت حكاية حالها بعد إصابتها بالاستحارة وهي أنها استمرت على هذا الحكم هذه المدة وعنده 7 سنين وأيما كان ثبت للقول من وجهه يقول رضي الله عنها أن أم حبيبة تفوت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. معنى هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أنه إذا جرى معها دم الحيض واستمر على صورة الاستحاضة أنه يلزمها الغسل ثم بعد ذلك تكون طاهرة. فقوله أمرها أن تغتسل أي الغسل الذي يجب على الحائض إذا انتهت من أيام عادتها. وهذا الغسل أجمع العلماء رحمهم الله على وجوده وفرضيته وقد ثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه الكتاب العزيز في قول الحق تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله إذا تطهرن يعني فعلن الطهارة أعني الغسل. فغسل المرأة بعد انتهاء حيضها واجب وفرض بإجماع أهل العلم رحمهم الله. فقوله قولها رضي الله عنها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المراد به الغسل الذي تخرج به من الحيض إلى حال إلى حيال الاستحاضة من الحيض إلى الطهارة بالاستحاضة حاضة أو النقاء. وأما قولها رضي الله عنها وقال إن ذلك عرق هذه إحدى الروايات في الصحيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه المرأة أن الدم الذي يجري معها إنما هي دم فساد وعلة وليس بدم حيض لأن الدم على نوعين دم حيض وهذا يرخيه الرحم في أيام مخصوصة كما تقدم ودم استحاضة يجري لمكان آفة تصيب الرحم وهي المعبر عنها بقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرق أي ليس بالحيضة كما صرح بذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. فالمقصود أن المرأة إذا جرى معها الدم وجاوز عادتها أو استمر جرانه مدة طويلة فإن هذا الدم منه ما هو دم حيض ومنه ما هو دم فساد وعلة. وهذه المرأة كانت مصابة بهذا الدم أو بهذا الدم على هذا اليد، ولذلك استمر معها إلى هذا الأمد الذي حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرق يدل دلالة واضحة على أنه أراد أن يبين لها أنها مثل هذا لا حائل، أو أنها في هذه الحالة التي جرى معها الدم على هذا الوجه إنما هي في حالة مستثناة. وقولها رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة. للعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول يقول إن اغتسال أم حبيبة رضي الله عنها كان باجتهاد منها، والوجه الثاني يقول إن غسل أم حبيبة رضي الله عنها كان مفهوما من النفس نفسه، أي من دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله هل المرأة المستحاضة تطالب بالغسل عند كل صلاة أم لا تطالب، وذلك على القولين السابقين. فذهب منهم من قال إن المستحاضة يعني المرأة التي جرى معها دم الحيض وجاوز عادتها تطالب بالغسل عند دخول وقت كل صلاة. وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعطاء بن أبي رباح رحم الله الجميع. القول الثاني إن المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال عند كل صلاة، وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير، وبه قال الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحم الله الجميع، فهو قول جمهور العلماء. استدل الذين قالوا بإيجاب الغسل على المرأة المستحاضة عند كل صلاة بهذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، قالوا إن قول النبي قولها رضي الله عنها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قالوا إنه من دلالة النص، يعني قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت الفاء تفسيرية، أي أن الأمر بالغسل المراد به الغسل عند كل صلاة. يحتجوا بحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي والبيهقي والحاكم. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن عديا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره للمستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. احتج الجمهور رحمهم الله بما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا إن ذلك عرق. ثم قال في الرواية الثانية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا أبدأت فاغسلي عن الدم وصلي. وفي الحديث الآخر قال فاغتسلي وصلي. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا، وهو الغسل الذي يكون بعد أن تنتهي عادتها، وهذا كما قلنا هو الغسل الواجب فقط. قالوا فدل هذا الحديث الصحيح على أن المستحاضة لا تطالب بأكثر من غسل. وأصح القولين والعلم عند الله قول جمهور العلماء رحمهم الله أن المستحاضة لا تطالب إلا بغسل واحد، وهو الغسل الذي تخرج بعد أن تخرج من أيام عادتها، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثانيا لأن استدلال أصحاب القول القائل بالوجود بالحديث الذي معنا فإنه مردود بأن عائشة رضي الله عنها حكت عن أم حبيبة أنها كانت تغتسل، وهذا اجتهاد من أم حبيبة رضي الله عنها وسهل منها للنفس، وهذا هو أخذ الأوجه في الجواب. وهناك وجه ثاني وهو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالغسل خرج مخرج الندب والاستحباب لا مخرج الحتم والإلزام والإيجاب، وأما استدلالهم بحديث أبي داود والترمذي فهو حديث ضعيف، وممن أشار إلى ضعفه الإمام البخاري رحمه الله لجهالة عدي بن ثابت، وكذلك جهالة أبيه وجده، وكذلك هو من رواية أبي اليقظان وهو متكلم فيه لا يحتج بمثله. فلذلك صح قول الجمهور بأن المرأة إذا كانت حائض وخرجت من حيضتها واستمر معها الدم وخرجت من أيام حيضها أو ميزت دمها فدخلت في الاستحاضة أنها لا تطالب إلا بغسل واحد، وهذا هو أصح الأقوال كما بينا. وأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث للعلماء فيه خمسة أوجه. الوجه الأول أن قولها أمرها أن تغتسل المراد به الإيجاب كما قدمنا، وهي قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وكذلك عطاء بن أبي رباح. القول الثاني أن هذا الأمر ليس للوجوب إنما هو للندب والاستحباب، وهو مذهب الجمهور كما قدمنا. الوجه الثالث في هذا الأمر قالوا إنه أمر لنوع مخصوص من النساء، وهي المرأة المتحيرة التي لا يمكنها بحال أن تعرض حيضها من استحاضتها فتغتسل على سبيل التحير، فكل ثلاث مظنة أن تكون قد خرجت من حيضها ودخلت في استحاضتها فأمرت على هذا الوجه. وهذا القول هو منصوص في مذهب الشافعية والحنفية رحمهم الله. القول الرابع أن الأمر الوارد في حديث أم حبيبة هذا منسوخ بالأمر الوارد في حديث فاطمة بنت أبي خديش في الصحيحين، والذي تقدم معنا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بغسل واحد. قالوا فنسخ الأمر بالغسل عند كل صلاة. وأما الوجه الخامس عند العلماء وهو أن الأمر في هذا الحديث، ومن قال بالنسخ أن الذين قالوا بهذا الوجه الرابع وهو حكاية النص فهو للطحاوي من الحنفية رحم الله الجميع. وأما الوجه الخامس عند العلماء في قولها فأمرها أن تغتسل أن المراد به على سبيل الاحتياط وهو منقول عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من أهل الحديث رحم الله الجميع. وقولها رضي الله عنها فكانت تغتسل عند كل صلاة هذا كما قدمنا اجتهاد من الصحابية وقول الجمهور بأن المستحاضة لا تطالب بالغسل عند كل صلاة قول يتفق مع أصول الشرع ذلك أنه من العسير جدا لو قلنا للمرأة التي يجري معها دم الاستحاضة يلزمك أن تغتسل عند كل صلاة كيف تجد حالها؟ لا شك أنها ستكون في مشقة خاصة في الأيام التي يشق فيها غسل البدن كأيام البرد الشديد ونحو ذلك. فالمقصود أن قول الجمهور أرفق وأوفق لأصول الشرع والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كبانا هلك.
هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين فيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يغتسل معها من إناء واحد وفيه دليل على أمور منها أولا جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وللعلماء في هذه المسألة خلاف تقدم بيانه معنا في باب الغسل. والمسألة الثانية في قولها اغتسل وهو من إناء واحد فيها دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة امرأته ونظر المرأة إلى عورة زوجها خلافا لمن منع ذلك وسدد فيه. فالنص واضح في الدلالة ويؤيده ما ورد في صحيح ابن حبان ما صححه ابن حبان من أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن هذه المسألة ذكرت هذا الحديث لكي تبين أنه يدل دلالة واضحة على جواز نظر كلا الزوجين إلى الآخر. ومن قال بالتحريم مطالب بالدليل وما ورد من الأدلة في النهي عن النظر إلى عورة المرأة وعورة الرجل في هذه المسألة خاصة أحاديث ضعيفة لم يصح إسنادها. فالعمل على هذا الحديث الصحيح من أنه لا حرج بكلا الزوجين في النظر. وقولها كلانا جنب فيه كما قدمنا دليل على المسألة التي ذكرناها وفي ذكر المصنف له في هذا الموضع لعله أراد تمام الحديث لأن تمام الحديث فيه وكان يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض. فهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الموضع أن يكون مراده رحمه الله أن يلحق الحوض بالجنابة فيزين أنه يجوز للمرأة الحائض أن تشترك هي وزوجها للاغتسال من إناء واحد لأن الجنابة والحيض كل منهما يشترك في كونه حدثا أكبر يمنع من أشياء خاصة. فقولها رضي الله عنها فقولها رضي الله عنها كلانا جنب أو على جنابة والله تعالى أعلم.
قالت وكان يأمرني فأستجر فيباشرني وأنا حائض.
وكان يأمرني فأستجر فيباشرني وأنا حائض. هذا اللفظ أو هذا الجزء من هذا الحديث اشتمل على مسألة شرعية كما قدمنا، وهي المسألة والذي يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا. فبينت رضي الله عنها وأرضاها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لزوجه حال الحيض. تقول رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتجر، فيه لفظان: فأتجر وفتجر، بالإبغام، بإبغام الألف بالتاء فتجر، على قراءة ابن محيصن: فليؤذن بالثمن أمانته. فقولها رضي الله عنها: فأتجر، أي أضع الإزار. وللعلماء في هذا الإزار وجهان: الوجه الأول المراد بقولها فأتجر أي أسد الموضع بعينه وأضع عليه ما يحول من إصابته. وهذا الوجه اختاره بعض العلماء رحمهم الله. والوجه الثاني أن قولها فأتجر أي أضع الإزار، وهو كما ورد في سنن النسائي: إلى أنصاف الفخذين، وهو كما هو المعروف في الإزرة. وعلى الفرق بينهما أن كل منهما يترتب عليه حكم شرعي. فمن قال إن قولها فأتجر المراد به الاتجار في الموضع بعينه، قال: يجوز للرجل أن يستمتع بغير الموضع، وهي المسألة المعروفة عند العلماء: هل يجوز للرجل أن يستمتع بما حول الموضع؟ ومن قال إن قولها رضي الله عنها فأتجر المراد به إلى أنصاف الفخذين، يشدد في ذلك ويمنع منه، ويقول إنه ينبغي للإنسان أن يتورع وأن يتحفظ حتى لا يصيب ما نهى الله عز وجل عنه. ففي قولها رضي الله عنها: وكان يأمرني فأتجر، استدل به العلماء رحمهم الله على أن الحائض لا يجوز للرجل أن يجامعها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله، وهو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فدل على حرمة إصابة المرأة حال حيضها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما قدمنا. ودلت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا كل شيء إلا النكاح أو إلا الوطء. فدل هذا على حرمة وطء المرأة الحائض، وهذا يعتبر من الأمور التي تمنع على الحائض التي يمنعها الحيض، فمنها المنع من الوطء كما سيأتي بيان بقية تلك الأمور. فقولها رضي الله عنها: كان يأمرني فأتجب فيباشرني، المباشرة مفاعلة من البشرة، والمراد بها إلصاق البشرة بالبشرة. وهذا يدل على أن الزوج له أن يستمتع بكل شيء من المرأة إلا ما حرم الله عز وجل في حال حوضها. وهذا يدل على أن للرجل أن يستمتع من المرأة إلا بما خصه الدليل من حرمة إصابة الفرج وإصابة الدبر. وقولها رضي الله عنها: فيباشرني وأنا حائض، احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أن عرق المرأة الحائض يعتبر طاهرا لا نجسا، وهذا هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن عرق المرأة الحائض ليس بنجس. وفي إجازة الشريعة للاستمتاع بالمرأة الحائض دليل على سنيها وكمالها ورحمة الله عز وجل بعباده، وأنها شريعة عسر ورحمة لا شريعة عسر وعذاب. قد بينت رضي الله عنها وأرضاها أنه يحل للرجل أن يباشر زوجته، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة مباشرة الرجل للمرأة فيما بين السرة والركبة فيما جاور الفرج، هل للرجل أن يستمتع به على قولين؟ أصح بما والعلم عند الله أنه لا حرج على الإنسان في ذلك، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح، وأما حديث عائشة هذا فهو محمول على الكمال ومحمول على التورع، لكن ليس لأحد أن يقول للإنسان حرام عليك أن تستمتع بهذا الموضع ما دام أن الله لم يحرمه ولم تمس السنة على تحريمه. نعم يحتاط ويتورع، فهذا أفضل وأكمل وأبرأ لدينه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فمن حاك الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالمقصود أن الإنسان قد لا يأمن نفسه فيتقي ذلك ما أنكره. وهنا مسألة، حيث قلنا إن المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فما الحكم إذا جامعها؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول، من جامع زوجته وهي حائض فإن عليه الندم والاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهو قول وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. القول الثاني، من جامع امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار على تفصيل عندهم، فمنهم من قال يخير بين الدينار ونصف دينار، ومنهم من قال لا، إنما يكون الدينار لمن جامع عند إقبال الدم ونصف الدينار إذا جامع عند إدبار الدم أو عند آخر الحيض. وهذا القول به قال الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف وأهل الحديث، واشتد الجمهور بالبراءة الأصلية، قالوا إن الأصل بالمكلف أنه غير مطالب بالكفارة، وليس هناك دليل صحيح عندهم يدل على أن من جامع امرأته وهي حائض عليه أن يكفر عن دماغه، فقالوا غاية ما فعله المكلف عند دماغه لامرأته على هذا الوجه أنه أصاب أن يمنه الله عز وجل عنه، ومن أصاب ما نهى الله عنه فإنه يطالب بالاستغفار والندم وعقد العزم على عدم العيب لا أقل ولا أكثر. وأن الإمام أحمد ومن وافقه فاحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه من قوله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي يجامع امرأته وهو حائض أن عليه كفارة مثل دينار أو دينار. وهذا الحديث صححه طائفة من الحفاظ، والعمل على تصحيحه وبناء على ذلك فإن أصح القولين والعلم عند الله أنه مطالب بالكفارة وبالتفصيل وجهه بالتفريق بين إقبال الدم وإدباره، لأن الإيقاع في حال الإقبال أشد من الإيقاع من الوقوع في حال الإدبار. وعلى هذا فإنه يعتبر مطالب بالكفارة، والله تعالى أعلم.
وقالت رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
تقول رضي الله عنها: وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا مثال ثاني من كمال عشرته صلوات الله وسلامه لأهله وحسن تأليفه لهم. ذلك أن غسل الرأس قد يكون أمرا ليس به بال، وهو صلوات الله وسلامه عليه مع اشتغاله بالاعتكاف يبني إليها رأسه حتى يكون في ذلك نوع تأليف لها رضي الله عنها وأرضاها. في قولها يبني إلي رأسه، السبب في ذلك أن حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مصانفة للمسجد، وكان بابها إلى المسجد، فكان يبني رأسه صلوات الله وسلامه عليه إليها. وفي رواية يخرج إلي رأسه، في هذا اللفظ عدة مسائل. المسألة الأولى: فيه دليل على أن المعتكف في داخل المسجد إذا أخرج يده أو رجله أو رأسه أنه لا يعتبر ذلك انتقاضا لاعتكافه. وهذا خرج العلماء رحمهم الله من هذا اللفظ في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى. خرجوا عليه القاعدة المعروفة: إن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وهي قاعدة يستفاد منها في مسائل. منها: لو أن امرأة مدت قدميها بين يدي المصلي فإن ذلك لا يقطع صلاته، لأن النص ورد في الكل ولم يرد في الجزء. ولذلك أجاب الحنابلة والمحدثون حينما ألزمهم الجمهور لما قالوا إن مرور المرأة يقطع الصلاة، قال الجمهور: لا يقطع، بحديث عائشة لما كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة، فإذا أراد أن يسجد غمزها. قالوا: إن هذا اعتراض جزء، واعتراض الجزء لا يأخذ حكم اعتراض الكل، فالنص ورد في الكل ولم يرد في الجزء. المسألة الثانية التي يستفاد من هذا اللفظ: لو حلف رجل أنه لا يدخل دارا فأدخل قدم أحدى قدميه فإنه لا يحنث بذلك الإدخال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج رأسه وهو جزء البدن كما قدمنا دل على أن ذلك ليس إخراجا للبدن. المسألة والحلف في هذه الصورة إنما وقع على البدن كله، فلا يلزم بالكفارة، ولا يقال بأنه خانث في يمينه إلا إذا أدخل جرمه كله. والمسألة الثالثة: لو أن المصلي كان في المسجد فأخرج بإحدى رجليه ثم ردها ودخل، فإنه لا يطالب بتحية المسجد لأنه لم يخرج كله. أما لو أخرج قدميه وخرج، خرج جرمه لزمته الصلاة، بحديث أبي هريرة في الصحيح من قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدخول المتقارب والدخول المتباعد. فالمقصود أن إخراج الجزء لا يطالب صاحبه بتحية المسجد. وقولها رضي الله عنها: فأغسله وأنا حائض، وفي الرواية الأخرى: فأرجله، أو أصرحه. وفي هذا دليل على أن المعتكف إذا رجل رأسه أو صرح شعره فإن ذلك لا يخالف مقتضى الاعتكاف، لأن الاعتكاف لأنه قد يتوهم البعض أنه ما دام معتكفا لا ينبغي له أن يشتغل بهذه الأشياء، فظاهر هذا النص يدل على عدم التأثير. وفيه دليل أيضا على أنه كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه العناية بشعر رأسه، والأمر في ذلك واسع، فكونه عليه الصلاة والسلام يبني لها رأسها يدل على جواز ذلك. وفي هذا دليل أيضا على أن المرأة الحائض إذا باشرت شعر الإنسان لا غير في ذلك، خلافا لما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما دخل عن على أم المؤمنين وقد بدا شعر رأسه، انكرت عليه ذلك أم المؤمنين فأخبرها أن زوجه حائض، فظن من ذلك أنه لا يبني لها رأسها، فهذا مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغ هذا النص، فهذا النص واضح في الدلالة على أن الحائض يجوز لها أن تباشر شعر رأسها. المسألة الرابعة فيه دليل على أن المباشرة التي نهى الله عز وجل عنها في حال الاعتكاف المراد بها الوطأ، ذلك أن وتوضيح ذلك أن الله تبارك وتعالى حرم على المعتكف أن يباشر زوجه، كما هي نفس قوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فظاهر قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يدل على أن من اعتكف في المسجد لا يجوز له أن يباشر المرأة ولا أن تباشره، لكن هذا الأمر الذي ورد أو ظاهر هذا اللفظ الوارد في القرآن غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رأسه إلى أم المؤمنين عائشة فباشرته وباشرها صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن المحظور إنما هو الجماع. ومن العلماء من سلك مسلكا لطيفا آخر فقال: إن المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا اللفظ من هذا الحديث فعلت أمرين: غسلت رأسه ورجلت شعر ذلك الرأس، وليس فيه دليل على جواز المباشرة. ووجه ذلك قالوا: لأن الشعر لا يعتبر متصلا بالبدن أو لا يأخذ حكم البدن، وهي مسألة معروفة عند العلماء وقاعدة أشار إليها ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه القواعد بقوله: شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أم في حكم المنفصل؟ فإن قلنا إنه في حكم المتصل كانت له أحكام خاصة فرعها العلماء رحمهم الله، منها أننا لو قلنا إنه في حكم المتصل وكان في الإحرام فأرخى شعره على وجهه لكي يتقي الشمس فإنه لا تلزمه الفدية لأنه متصل به، وإن قلنا إنه منفصل لزمته الفدية. فقف على ذلك من المسائل المفرعة على قول من هل الشعر متصل أم منفصل، فإن قلنا بانفصاله كان تصريح عائشة رضي الله عنها واقعا على جزء منفصل من البدن لا جزء متصل منه، ولذلك قالوا يفرق بين الأعضاء التي في لمسها شهوة وهي الأعضاء المباشرة والأعضاء التي لا تباشر، لأن الشعر ليست فيه حياة، ولذلك لو حرق الإنسان طرف الشعر فإنه لا يحس بذلك لأنه لا حواس في ذلك الشعر، أعني حواس الحكم وليست حواس المنو، لأن فيه حواس المنو وليس فيه الحواس الحكمية التي يحكم باتصاله بالبدن. فالمقصود أن للعلماء في هذا الإخراج ومسها وكونه يخصص عموم المباشرة في الآية هذا من يذهب، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا حرج على المرأة ولا على الرجل في لمسها للمحرم منها في حال اعتكافه. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع أم المؤمنين يودعها في حال اعتكافها، وذلك قد ما يخلو من مباشرة خاصة لما أرد من كريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وسنته، إذ كان إذا ناسى أحدا أخذ بيده كما ثبتت بذلك السنة، وقد ضيعها كثير. فقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا ساور غيره أن يأخذ بيده كما ورد ذلك في حديث حذيفة بن اليمان في سنن النسائي وغيره، وهي سنة تدل على التواضع وتدل على كريم الخلق خلافا للمتكبر، فإنه يأنف من مناسة غيره وملامسته ويتعالى على الناس بالمباشرة. فإذا كان من هديه أنه يفعل ذلك فالذي يظهر أن قلبه لها لا يخلو من مناسة. وكذلك الحال في حديث عائشة رضي الله عنها، إذ لو قلنا إن الشعر في حكم منفصل إذ لا يخلو عند تسريحها للشق الأيمن من ملامسة الأذن ولا يخلو من ملامسة آخر البدن. فالذي يظهر والعلم عند الله أن تخصيص الحكم للشعر ليس بقوي، وأن الحكم باق على عمومه. تقول رضي الله عنها: فيباشرني وأنا حائض، أي والحال أني حائض. هذا من التيسير الذي ورد في هذه الشريعة، ويدعو الآثار التي كانت على من قبلنا
من فضلك ذكر الشريط
التي كانت على من قبلنا. فقد كان في شرع اليهود أن المرأة إذا حاضت لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يخالطوها، ولكن جاءت هذه الشريعة السمحة المباركة الميسرة فجعلت للمرأة مكانها وحظها من التكريم، فلم تفرق بين حالها في حال الحيض وحالها بعد الحيض إلا في أمور تعبدية معينة. والله تعالى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الحيض لأنه اشتمل على مسألة منع المرأة الحائض من تلاوة القرآن، ولذلك ناصب ذكره في هذا الموضع لأنه يدل على ما ينبغي أن تمنع منه المرأة الحائض. وقولها رضي الله عنها: كان يتكئ في حجري، الاتكاء هو الاستماد، يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، أو والحال أني حائض. هذا اللفظ احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشارت في هذه العبارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، إذ لو كانت الحائض تقرأ القرآن لما كان لقولها يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض كبير فائدة. وعائشة كما هو معلوم من أهل الفقه والدراية من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكانت على دراية فأشارت بذلك إلى أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. ومن العلماء من قال إن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لأن هذا النص لا يدل دلالة صريحة على المنع، والأصل جواز ذلك. وقد احتج من منع بهذا الحديث كما قدمنا، واحتجوا كذلك بقوله إني لا أحب القرآن، في قوله عليه الصلاة والسلام أن الجنب فلا ولا آية، وهو حديث متكلم في صنده. قالوا والحائض أشد من الجنب، وتمنع من قراءة القرآن. ومن العلماء من فرق بين المرأة الجنب في حال جنابتها وفي حال حيضها، فقال المرأة إذا كانت حائضا جاز لها أن تقرأ القرآن لأمرين أحدهما أنه يخشى عليها نسيان القرآن لأن الحيض يستمر معها أياما بخلاف الجنابة، والأمر الثاني أن الحيض عذر ليس في يدها بخلاف الجنابة عذر يمكنها أن ترفعه ويمكنها أن تزيله. ومن العلماء من استثنى من الحائض، ومن العلماء القائلين بأنه لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، من استثنى آيات التعوذ في صباحها ومسائها، وذلك لمكان الحادث إلى ذلك. وكذلك استثنى قراءتها على سبيل الحفظ لا على سبيل الذكر، فقال لأن الحفظ لا يقصد بعينه، وبخلاف الذكر فإنه هو المقصود بعينه فيحرم الذكر دون الحفظ. والذي يظهر والعلم عند الله أنه ينبغي للمرأة أنت إذا كانت حائضة إذا كانت في أيام حيضها أن تتقي قراءة القرآن لأن ذلك أحوط وأبرأ وأسلم، وهي أحوط القول من الأقوال السابقة عن أهل العلم رحمهم الله بأن هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. فهذا الذي يظهر من أنها تحتاط، والعلم عند الله، هذا الحديث استمر كما قلنا على مانع من موانع الحيض وهو المنع من قراءة القرآن، وموانع الحيض أو الموانع التي يوجبها الحيض هي كما يأتي: أولا يمنع الحيض الصلاة، وذلك لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: دع الصلاة في الأيام التي كنت تحيضين فيها. ولما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة. فظلت هذه النصوص على أن الحيض يمنع الصلاة. الأمر الثاني ومن موانع الحيض الصوم، فلا يجب عليها الصوم ولا يصح منها لو فعلت، ويجب عليها قضاؤه لو فعلت، بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن المرأة الحائض لا تصوم. أما الأمر الثالث الذي يمنعه الحيض فهو الدخول إلى المسجد، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الدخول إلى البيت. الأمر الخامس مما يمنأ. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة ما يلين الخمرة؟ قالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. فأجاز لها أن تدخل الجزء مع أنها حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك، وأقرها على الامتناع من دخول المسجد. فدل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. ولما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت في صلاة العيدين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العياطق وضيات الخدور والحيض، فقال أن الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقال أن الحيض فليعتزلن المصلى، فنهاهن عن الدخول إلى المصلى. فهذه النصوص كلها دلت على أن الحائض لا تدخل المسجد. الأمر الرابع مما يمنعه الحول الطواف. فلا يصح للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت حال حولها، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك أن زدت ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اسمعي ما يسمع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، وإذا طافت لم يصح طوافها، لأنه فائدة النهي ولذلك نهاها عن الطواف بالبيت ولم ينهها عن السعي، لأن المسعى كان خارج المصلى آنذاك خلافا لوضعه الآن. فلو دخلت الآن أثنت بالدخول وصح سعيها، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه لا يصح طوافها وهي آثمة. الأمر الخامس مما يمنعه الحيض قراءة القرآن كما قدمنا، فهذه من موانع الحيض. وكذلك أيضا يمنع الاعتداد بالأشهر، ذلك أن المرأة إذا اعتدت فإنها على ثلاث حالات: إما أن تعتد بالحيض وطهره، وإما أن تعتد بالأشهر، وإما أن تعتد بوضع حملها كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الطلاق. فإذا كانت المرأة قبل أن تحيض، قبل أن يأتيها الحيض، قد تزوجت ثم طلقها زوجها، اعتدت بالأشهر، ثم إذا دلت في الحيض فابتدأ معها الحيض، منع ذلك اعتدادها بالأشهر. والأمر السابع مما يمنعه الحيض الوطء كما قدمنا. والأمر الثاني من موانع الحيض يمنع الطلاق. فلا تطلق المرأة في حال حيضها، أي لا يجوز للزوج أن يطلقها في حال حيضها. إذا طلقها في حال حيضها خالف السنة وأثم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالطلاق أن تطلق في قبل العدة كما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق ابنه عبد الله لامرأته وهو حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وكرهه، وأمره بمراجعتها كما هو معلوم. فهذه من موانع الحيض. وأما موجباته فإنه يوجب أمورا منها: أولا يوجب الغسل، فإذا انقطع الدم وجب على المرأة أن تغتسل كما مر معنا في النصوص السابقة. وأما الأمر الثاني الذي يوجبه الحيض فإنه يوجب بلوغ المرأة، فإذا حاضت المرأة حكم بكونها بالغة. والله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم.
إلى تكون كانت الدورة تأتي كل 6 أيام ثم تغيرت وأصبحت كل 8 أيام وفي اليوم السابع أرى كبرة في الدم، وهل علي صلاة؟ وما مدى مطابقة هذه الحالة لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أننا كنا لا نعد الكبرة والصفرة بعد الحيض شيئا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسألون عن أن حيضك كان في أول الأمر تجري 6 أيام ثم اختلت هذه العادة فأصبح يجري على أيام أخرى ذكرت منها 8 أيام، وحينئذ يرد السؤال عليك لا تخلين من حالة. الحالة الأولى، إذا كانت المرأة عادتها 6 أيام ثم زاد الدم عليها فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يزيد ويثبت على قدر معين من الزواج. الحالة الثانية أن يزيد ولا يثبت على قدر معين من الزواج. توضيح ذلك، أن يجري الدم 6 أيام حتى تثبت العادة، فلما ثبتت عادة المرأة 6 أيام جاءت في إحدى الحيضات فحاضت 7 أيام ثم في المرة الثانية عاودها على 7 أيام ثم المرة الثالثة عاودها على 7 أيام فإذا عاودت الدم 3 مرات على زيادة معينة يحكم بانتقال عادتك من الست إلى 7 أو إلى 8 على حسب الزيادة. إذا كان اختلت عادة المرأة وجرى الدم معها زائدا على أيام العادة 3 مرات على وتيرة واحدة يحكم بانتقال عادتها من الست إلى تلك الزيادة. وبناء على ذلك ما الذي تفعله؟ في أول مرة جاءها الحيض وزاد تعتبر 6 حيض والسابع استحالة، تصومي وتصلي، هذا في أول مرة. المرة الثانية نفس الشيء، تصوم تعتبر 6 حيض والزيادة استحالة، تغتسل ثم تصوم وتصلي. فإذا جاءت المرة الثالثة على نصف الزيادة ثبتت العادة، فلا تصوم في المرة الثالثة ولا تصلي وتقضي اليومين لأنه تبين أنهما عادة محرم. هذا بالنسبة للزيادة الثابتة سواء كانت زيادة بيوم أو يومين. هذه الحالة تعرف عند العلماء بانتقال العادة، تعرف بانتقال العادة. في النساء قد تثبت عادتهم على أيام معينة وقد تختل بالزيادة أو بالنقص. فإذا إذا اختلت بالزيادة نتربص بها 3 مرات فإن جاءت على زيادة واحدة حكمنا بأن الزيادة خلال المرتين الأوليين أنها استحالة، ثم في المرة الثالثة حكمنا بأنها أصبحت عادتها إلى هذه الزيادة وطالبناها بقضاء الصوم وحده. هذا واضح الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي الزيادة على غير اضطرار. المرة الأولى كان حيضها 6 أيام ثم زاد 7 في المرة الأولى، المرة الثانية جاءها 9 أو جاءها 8، المرة الثالثة جاءها 9 أو 10 أو رجع إلى 7 أو 6، لا يحكم بانتقال عادتها. وبناء على ذلك تعتبر حائض في العادة الأولى عادتها ثابتة وهي 6، والزائد على ذلك تلغيه وتعتبره استحالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك يعني الأيام العادة فلتغتسل ولتسمي. فأمرها بالغسل أي أنها طاهرة والصلاة، فدل على أنها تعتبر العادة، كما بين ذلك في الحديث الصحيح حديث عائشة عن فاطمة. فإذا أقبلت الحيضة والرواية الثانية لتترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، لتترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، هذا إذا اختلت الزيادة. فهاتان حالتان، إذا ثبتت الزيادة انتقلت العادة ويجب القضاء، وإذا اختلت الزيادة لم تثبت العادة وتعتبر الزيادة في جميع الصور والأحوال استحاضة، والأصل من العادة باق على ما هو عليه. الله تعالى في طرف
مطابقة تسأل سبحانه ما مدى مطابقة هذه الحالة لحديث عائشة رضي الله عنها أن كنا لا نعز الكبرة والصغرى بعد حين هذا.
أما قول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الصغرى والكبرة بعد الحيض شيئا، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها بعد الحيض يعني بعد أمد الحيض، وهذا ينطبق على حالتنا التي وردت في السؤال. فإذا كانت المرأة يجري معها الدم ستة أيام أخرى ثم وعادتها ستة أيام، فباب يوم سابع أو ثامن فيه صفرة أو كبرة، الأكبر مثل الماء المتكبر، والأصفر يكون أقرب إلى الصغار منه إلى الحمار، فاختلف اللون. هذه علامة واضحة على أن اللون الأول لون حيض والثاني دم حيض، وأن الثاني دم استحاضة دم الفساد المعلم وليس بدم حيض. فلذلك حديث عائشة كنا لا نعد الصفرة والكبرة بعد الحيض شيئا يدل على أن الصفرة والكبرة بعد انتهاء أمد الحيض لا تعتبر حيضا، وإنما هي استحالة لله تعالى.
أيضا السؤال الثاني منها تقول تأس الدورة كل سبعة أيام، وفي اليوم الثالث لم أرى شيئا، وفي السادس يوم ذهبت للعمرة، وعندما رجعت إلى جدة رأيت الدم، فما الحكم؟ وعندما رجعت إلى جدة رأيت الدم.
هذه المسألة معروفة عند العلماء رحمه الله هي محل خلاف. تكون المرأة عادتها ثمانية أيام فيجري معها الدم ثمانية أيام، لكن إحدى هذه الأيام رأت فيه نقاء خالصا كما عبر السائل اليوم الثالث، فاليوم الثالث ما رأت فيه الدم، فهل يعتبر تدخل في أيام الحيض ونحسبها أم لا تدخل في أيام الحيض ولا تحسبها؟ أصح في الأقوال أن إذا تخلل أيام الحيض تبرز بعلامته الجفوف أو القصة البيضاء، إذا تخلل أيام العادة نقاء وتبرز بعلامته أنه طهر تصوم فيه وتصلي. وفائدة هذا الخلاف لو جرى معها يوم عادتها ستة أيام، فيوم جاءها دم، اليوم الثاني طهر، اليوم الثالث دم، اليوم الرابع طهر، اليوم الخامس دم، وهكذا. فإن قلنا للعلماء قولان، القول الأول يسمونه مذهب التلفيق، يقول أيام الطهر طهر وأيام الدم دم. فبناء على هذا القول، قول التلفيق وهو القول الصواب إن شاء الله والأقوى، تحسب الأيام التي فيها الدم وتلغي الأيام التي فيها الطهر. وعلى القول الثاني بناء على هذا القول متى تطهر؟ في أي يوم؟ إذا كان عادتها ستة أيام تطهر في أي يوم؟ في اليوم الثاني عشر تعتبر طاهرة بعد اليوم الثاني عشر، لأن تلغي أيام الطهر فتحسب اثنى عشر يوما عشر يوما. وأما القول الثاني يقول لا تبقى على عادتها، وهذا الطهر ليس بطهر مؤثر بل يضم الى ايام عادتها، وبناء على هذا القول تطهر بعد اي يوم؟ اليوم السادس.
هذان مذهبان العلماء أصحهما مذهب التلفيق كما يسميه العلماء. أما أيام النقاء نقاء وأيام الدم دم. لكن في سؤالها تقول إنها في اليوم السادس لم ترى شيئا، ثم ذهبت إلى العمرة، وبعد أن انتهت من العمرة رأت الدم، فحينئذ لا تخلو من حارتين: إما أن تكون في اليوم السادس الذي ذهبت فيه إلى العمرة، أي لم ينبغي أن تعلم أن اليوم السادس من عدتك يعتبر من أيام من عادتك، يعتبر من أيام الحيض، فالأصل أنه ينبغي عليك الإمساك عما ينبغي أن تمسك عنه الحائض اليوم السادس. لكن قلت لم تر شيئا، وبناء على ذلك إذا رأيت صهرا بعلامته الجفوف أو القصة البيضاء ماذا تهر؟ نسير على مذهب التلفيق صحة الطواف والعبادة التي فعل فيها، وتعتبر رؤيتك للدم يفصل فيها. فإن كانت رؤية الدم بعد انتهائك من الطواف وركعتين فحينئذ لا إشكال، تفعلون وتتمون العمرة ولا شيء عليك. وأما إذا كان فهمك وكان الدم أثناء الطواف وقع أثناء الطواف وتعجلت بالحكم بالطهارة فلا إشكال أن العمرة باقية عليك ويلزمك قضاء الطواف ولم تتحلمين بعد لبقاء ركن العمرة وهي الطواف، لأنه وقع في حال لا يعتد بها شرعا، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا في سؤالها الثالث تقول: يظل دم الحيض مستمرا لمدة 5 أيام ثم ينقطع، وفي اليوم السادس تكون هناك قطرات وفترة يغيظ، وفي اليوم السابع أرى القصة البيضاء، هل يعتبر ذلك من الحيض علما بأنه في بعض المرات لا يكون في ذلك اليوم دم؟ هل أترك الصلاة ذلك اليوم السادس والسابع حتى أرى القصة البيضاء؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة التي ذكرتها من أنك ترين قطرات من الدم، هذه القطرات تدل على أن ذلك اليوم يعتبر من الحيض، فيستر في ذلك جريان دم كثير ودم يسير. المهم ما دام من قدر فيه الدم وهو من أيام عادتك فإنه يعتبر من أيام العادة لا شك ولا مرية. وأما مسألة ويؤكد ذلك أنك قلت أنك عادتك 7 أيام، وترين أيضا يؤكد ذلك أنك ترى أنك ترين علامة الطهر وهي القصة البيضاء، فلذلك ما دام أنك ترين العلامة بعد هذا اليوم دل على أن القطرات المذكورة في ذلك اليوم السادس تعتبر من الحيض، والله تعالى أعلم.
سؤال يقول: إذا انقطع دم الحائض قبل المغرب بمقدار ركعة، فهل على الحائض قضاء الظهر والعصر؟ وكذلك إذا انقطع الدم قبل الصبح بمقدار ركعة، هل على الحائض قضاء المغرب والعشاء؟
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة فإنه يجب عليها قضاء العصر وحده، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منه العلماء رحمهم الله أن إدراك ركعة واحدة من الوقت يوجب إدراك الصلاة التي تلي ذلك الإدراك، وأما ما زاد عليها فيدرك بالقدر في الصلوات المشتركة. فالعصر يجب عليك إذا كنت قد طهرت قبل العصر
بمقدار العصر وزيادة ركعة وجب عليك الظهر والعصر على القول بالاشتراك بين الصلاتين بحديث الجمع بينهما كما في الصحيح من حديث معاذ. وهكذا الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، فإنه يجب عليها القضاء إذا أدركت قبل خروج وقت العشاء بمقدار 5 ركعات للمقيمة وبمقدار 3 ركعات للمسافر. فهذا هو حكم الإدراك. فالمقصود أن الواجب عليك إدراك صلاة العصر، الواجب عليك فعل صلاة العصر وحدها وصلاة الفجر وحدها، وما يجب عليك في الركعة الواحدة إلا فعل هاتين الصلاتين. وأما لو أدركت قدر الصلاتين عددا وزيادة ركعة واحدة في المشترك من الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فحينئذ تطالبين بفعلهما، والله تعالى أعلم.
امرأة حامل ويحدث لها نزيف، بالطبع الحامل لا تحيض، فهل هذا النزيف يكون له فهل هذا النزيف يكون دم استحاضة؟
نعم، على القول بأن الحائض لا تحيض، الحامل لا تحيض، يعتبر استحاضة إلا في حالة واحدة استثناها بعض العلماء ونص عليها الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهي فيما لو إذا جرى الدم مع الحامل قبل الوضع بيوم أو يومين إلى 3. يقولون يعطى حكم دم النساء، وهذا مبني على القاعدة المعروفة ما قارب الشيء أخذ حكمه. يقولون تأجل من دم النساء فيعطى حكمه، ولذلك لا يعتبر من الاستحاضة في هذه الحالة، والله تعالى.
هل يجوز للحائض أن تجلس في المسجد الحرام خاصة إذا اضطرت إلى ذلك لقولها مع زوجها ولا يستطيع تركها في الخارج؟
إذا بلغ الضرر إلى خوف، الخوف من الأرض ونحوه، فنحن نرخص لها إذا كان خشية على أهله، وما كان يعني بالإمكان التأمين إلا في هذا الموضع، فحين يجب يجوز. لكن هم نفس يعني شك من هذا، لأنه بإمكان يعني وضعها في الموضع، خاصة من الحمد لله المسجد الحرام مليء أمنا من الله ومن عباده، أمنا من عباده، هذا أمر الحمد لله لا يصل إلى درجة استباحة المحظور. فإذا بلغ الأمر المخوف عن الأرض، هذا أمر يعني يستثنى فيه، يحكم بالاستثناء للأصل المعروف عند العلماء رحمه الله من أن الخوف عن انتهاك العرض أهل من المسجد في دخول، خاصة على القول الذي يقول بالمقارنة دون المفاسد، فمقصد بقائها عند الخوف عليها من انتهاك عرضها أعظم من دخولها للمسجد في حال حيضها، فيقدم تقدم أو تراعى أعلى المسجدين، والله تعالى أعلم.
سؤال يقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل عند رغبة الزوجين عدم الإنجاب خلال فترة معينة مع العلم بضرورة هذه الحبوب على الزوجة أو للزوجة، وما تأثير هذه الحبوب في العادة الشهرية وفي أحكامها؟
هذا السؤال قد نص فيه السائل أولا على أنه يرغب كل الزوجين قطع النسل إلى أمد معين أو توقيف النسل إلى أمد معين، ثم بعد ذلك قال إنه أمر مضطر إليه، وهذا الحقيقة ما يستفر. الضرورة عند العلماء هي الخوف عن النفس أو على الروح، هذه هي الضرورة عند العلماء. وأما مسألة رغب كل الزوجين أن يؤخر، فينبغي أن يعلم الزوجان أن الله عز وجل ندبنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتكاثر وأن نتناسل، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا فإني مساخر بكم الأمم يوم القيامة. وهذه هي رغبة الشرع، وهذا هو مقصود الشرع. فاعلم رحمك الله أن الخير أن توافق ما أمر الله به وما رغب الله فيه. وأما مسألة رغبة الزوجين إذا كان ما في خوف على المرأة وليس هناك ضرر على الجنين، فحينئذ يبقيان على هذه النعمة. فكم من عقيم يتمنى أن يتمتع نظره بالابن والابنة، والله تبارك وتعالى حباك هذه الزهرة التي تقطعت قلوب شوقا إليها، أكان جزاء هذه النعمة أن تسعى في قطعها؟ ذكروا عن رجل كان طبيبا في بلاد ما، وكان رجل كان طبيبا كافرا، جاءه رجل مع زوجته وهما مسلمان، فقال له إنهما يرغبان في قطع النسل، فسألهما لماذا؟ قال عندهم ثلاثة أبناء ولا يريدون أكثر من هذا، والمرأة تريد أن ترتاح. فذكر ذلك الطبيب الكافر، فعجب الرجل وزوجته من بكائه، وقال له لم تبكي؟ قال أقص عليكما الخبر. فقص عليهما قصة عجيبة، وهو أنه كان مع زوجته أنجبت له أربعة أبناء، ثم بعد ذلك قالت له زوجته ما نريد الأبناء بعد الآن، يكفي هؤلاء الأربعة تربيتهم والقيام عليهم. يقول فقطعوا النسل، ويعني شرب الدواء أن يقطع النسل، وشاء الله عز وجل الأربعة يذهبون في حادث واحد، فبقيا بدون ذرية. ولذلك ندم ندم شديدا لما جاء هذا الرجل يسأله أن يعطيه الدواء لكي تصبح عقيمة، فأثر من ذلك وذكر حادثته مع أبنائه. فالمقصود الإنسان ما يعلم، قد يعلم الله تبارك وتعالى أن خير ذريتك في الباقي، وأن هؤلاء الذين أنجبتهم لا خير فيه، وقد يعلم الله عز وجل أنهم يصابون بشيء لا سمح الله، فما ذلك تستعجل أمرا قد جعل الله لك فيه سعة، وماذا للمرأة تستعجل أمرا قد جعل الله فيه سعة؟ لماذا يحرم الإنسان ذريته وأبناءه من الإخوان والأخوات؟ الآن حينما يكون لك خمسة أو ستة أو سبعة إخوة، كيف تشعر بالحياة من الصلة ووجود الأرحام، وتحس أنك في بين أمة تحسك من كل جانب ووسائد ورحمات؟ إذا أصابك المرض وجدت أناس كثيرون يبادلونك العطف والرحمة والحنان، هذا كله تعرض عن هذه النعمة التي يسقيها الله عز وجل إليها، كلها يعرض عنها لأغراض وشهوات قاصرة، نظرات قاصرة. ماذا للمرأة تطلب ذلك؟ وماذا للرجل يطلب ذلك؟ ألا يفكر في العواقب ويفكر في نعمة الله تبارك وتعالى ومنحة الله تبارك وتعالى؟ من مانع أن تخرج من نفسك ذرية صالحة تقر بها الأعين؟ فكم من أبناء يكون على عدد، وبنات يكون الرجل له عشرة أبناء، ويضع الله الخير في ابن واحد، التسعة لا خير فيه، وقد يكون له أكثر من ذلك، ويضع الله عز وجل الخير في آخر ابن من أبنائه. هذه أمور قد جرى بها القدر، الإنسان لا يستعجل أمرا قد جعل الله فيه الأهاء، ولا يضيق على نفسه وعلى زوجه ما وسع الله. وأما مسألة تعب المرأة، تعبها في سبيل الله وهي مأجورة على العناء والنصب، ولا تئن أمة وهي حاملة لابنها إلا كان في ميزان حسناتها، وتفوز من الدرجات والرحمات في طلقها وتعبها وعنائها ما لا يبلغ غيرها في ذلك. فالمرأة المسلمة العاقلة السوية لها مبادئ مستقيمة، وهي المعاملة تكون على المعاملة مع الله تبارك وتعالى. فلذلك إخواني في الله، أحبتي في الله، ينبغي أن نجل نعمة الله تبارك وتعالى علينا بالنسل، وأن نحمد العافية، وأن نشكر وننهج بالثناء على الله تبارك وتعالى إذ أكرمنا بالذرية، ونسأل الله عز وجل من جميع التوفيق والهداية.
يقول ما عند ضرورة الحبوب على الزوجة، وما أثرهما أو ما أثر الحبوب على العادة الشهرية وعلى أحكامها؟
بناء على ذلك، فإن الأصل أنه لا يسوغ للمرأة أن تسعى في إيقاف الحمل عن نفسها ما أمكنها، ومعلوم وموجود بشهادة الأطباء وذوي الخبرة أن هذه الحبوب لا تسلم من وجود عوارض ووجود تأثيرات جانبية، وهذا هو شأن كل شيء يخرج عن الفطرة أو يعالج للخروج عن الفطرة. فبذلك لا يرخص للمرأة في تناول هذه الحبوب إلا في حالات الضرورة. ما هي؟ من أمثلتها الذي يسميها الأطباء الحمل المهاجر أو الحمل القنوي، تكون هناك آفة في الموضع أو في الرحم لا يحصل معها الحمل إلا في غير الموضع، وغالبا هذا الحمل ينفجر هو موت الجنين وتتهدد الأم أيضا بالموت، بمعنى أن حياة هذه الجنين يعني متوهمة أو مشكوك فيها. في هذه الحالة امتناع المرأة من الحمل ليس اعتراضا على وجود الحمل، وإنما هو دفع لمضرة متحققة وتفويت لمصلحة موهومة، وذلك صائغ ومستقيم مع أصول الشرع لا حرج فيه. المقصود أن الذي يظهر والعلم عند الله أن تناول حبوب منع الحمل يرجع فيه إلى شهادة الأطباء العدول الثقات المعروفين بالخبرة والنظر، إن قالوا إن المرأة إذا حملت استضرت أو استضر جنينها أو استضر مع بعضهما فحينئذ يرخص، وإلا بقينا على الأصل، وهناك بديل وهو العزل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا السؤال موجه لي، يقول أخي وأحيده إلى فضيلتكم، يقول أخي قارئ الأسئلة: أنت قبل الأذان خرجت وعندما أتيت لم تصلي ركعتين، مع العلم أن الأسئلة من هذا النوع عن تحية المسجد كثيرة جدا.
لأن هذه خطومة بينك وبينك، فالحق معك. أن تحية المسجد الذي يظهر الله أعلم أنه ما دام خرج الشخص ولو جاوز الباب تجب عليه الإعادة، وهو قول الجماهير. والحقيقة هذا الذي يسمون المسجد، إذا بعض العلماء اختار الأمر الثاني، لكن الذي يظهر عند الله بالنص إذا دخل أحدكم المسجد أنه يطالب بفعلها. والله
يقول: هل يجوز للمرأة الجنب أن ترضع طفلها وهي جنب، وكذلك أن تأكل وهي جنب؟
نعم، يجوز للمرأة في حال الجنابة أن ترضع طفلها، ولا حرج عليها في ذلك، لأنه لم يثبت النص في الكتاب أو في السنة في تحريم شيء من ذلك، فيجوز لها أن ترضعه وهي على جنابة، ويجوز لها في حال الجنابة أن تأكل، ولكن ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء لمن أراد أن يأكل وهو جنب، والله تعالى أعلم.
هذا السؤال يقول: هل يجوز للمدرسات مسح المصحف وقراءته لأنها لا تستطيع ترك ذلك ولأنها تحرج أمام الطالبات؟ أرجو التوضيح.
أما قوله فهو تشدد، وأحب أن تشير السؤال على غيره، يعني هذا أمر عنك به البلوى، والحقيقة يعني الحكم بالتحريم يكون في حرج كبير، ولا أستطيع أن أفتي بالحل مكان النصوص، فحب ذلك التسأل إليه. الله تعالى.
هذا السؤال يقول: كثيرا ما نسمع صححه الحاكم ووافقه الذهبي، فمن أين جاء هذا القول، وماذا نعني بالمستدرك على الصحيحين؟
نعم، قوله صححه الحاكم وهذا عبد الله بن الصابوري، هذا له مستدرك على الصحيحين، مستدرك على شرطي البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما، وهذا التصحيح من الحاكم منه ما وافق فيه الصواب ومنه ما خالف فيه الصواب، ولذلك تعقبه الذهبي رحمه الله، الحافظ الذهبي تعقبه ووافقه في أشياء وخالفه في أشياء، فإذا وافقه على التصحيح قال صححه الحافظ ووافقه الذهبي تأكيدا لصحته، وإن كان لم يوافقه يقولون ذلك أو ينبهون على العلة التي من أجلها لم يصحح ذلك الحديث. والمستدرك للحاكم اعتذروا له رحمه الله لأنه توفي قبل أن يراجعه، والذي عليه المحققون أن المستدرك ثلثه صحيح وثلثه حسن وثلثه ضعيف، خاصة في آخر الكتاب، خاصة في آخر الكتاب، خاصة ما يتعلق بالتاريخ والسير. الله تعالى أعلم. أقول أخوكم
ذكرت أن قول الجمهور على من خرج من المسجد أنه يجب عليه الإعادة، ولكن الذي يعرفه أن قول الجمهور الأئمة الأربعة بأن صحيحة المسجد مستحبة وليست واجبة. وقالت الظاهرية نعم، هو الظاهرية وحده هم الذين يقولون بالوجوب، ولكن بارك الله فيك القضية هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأنا الذي يترجح عندي قول الظاهرية بأنه يصلي، وحينما أقول إن الجمهور يقولون إن الخروج تسمى به الإعادة المراد به مطلق المشروعية وليست القضية في الوجود عدم، أما الوجود فأنا أميل إليه، يعني حديث الأمر بتحية المسجد واضح كما في التحريف من قوله عليه الصلاة والسلام والرجل الذي جلس أثناء الخطبة قم فاركع ركعتين، فقول الظاهرية الحقيقة أقوى وأقرب إلى حق الله تعالى.
هذا السؤال يقول هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهي حائض سواء كانت مرغمة أم لا؟ وفي سؤال آخر يقول الدينار فأنه يفسد الكفارة كم يساوي الريال السعودي؟
هذه المسألة وهي مسألة مطاوعة المرأة لزوجها في حال الحيض، هذه المسألة من العلماء من قال إنه لا تجب عليها الكفارة كما هي الحال في كفارة المجامع في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على الرجل ولم يوجبها على المرأة، فدل على أن المرأة لا تكفر، خاصة وأن الغالب أنها تكون مغلوبة على أمرها، فإذا حصل ذلك وتحققت العلة من غلبها على أمرها فحينئذ لا شك أن القول بإسقاط الكفارة عنها من القوة بمكان، والله تعالى أعلم. أما مسألة الدينار فهذا أمر يحتاج إلى تقدير بالعصر الحاضر، وأنا لا أستطيع تحمل مسؤولية أمام الله يسأل عنه غيري.
هذا السؤال يقول هل نهج السلف الصالح يعني التشدد؟ نأمل الإيضاح في هذا الأمر لأن بعضا من الناس يعتقد هذا المفهوم.
السلف الصالح رحمهم الله أمة قامت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أمة اختار لها الله سلفا مثل هذه الأمة الطيبة المباركة، اختار الله لها سلفا رضي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقر بهما عنا. هذا السلف أقام أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته على منهج الكتاب والسنة، وبناء على ذلك كل من تابع هذا السلف على هذه الطريقة فهو من السلف وإلى السلف ينسب، فهذا هو المنهج الذي لا نجاة إلا لمن سار عليه، فهم التابعون للصحابة بإحسان ووصفهم الله عز وجل وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء هم المرضيون عنهم والذين رضوا عن الله. وأما قولك بالتشدد تسأل عن قصدك، ما مرادك بالتشدد؟ فالناس تختلف أذواقهم في التشدد، فإن كان التشدد التنطع في الدين وهو الذي نهى عنه الشرع فهو رد على صاحبه والسلف منه براء، فإن مسيرة السلف كانت على منهج سوي لا إفراط ولا تفريط، وهي المحبة البيضاء التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان مرادك بالتشدد ما يعتقده بعض الناس من أنهم كلما رأوا إنسانا يحافظ على السنة أو يأتي بسنة لم يبلغها علمهم وصفوه بالتشدد، فالتشدد لمن حكم عليهم بذلك وهم براء، ولذلك بعض الناس إذا رأى من طالب العلم شيئا أنكر عليه مباشرة، والمنبغي ألا نعادل الناس بالإنكار بل نسأل العلماء ونرجع إلى العلماء إذا رأينا من الناس أمرا لا نعرفه، فإن قالوا هو السنة وضعناه على رؤوسنا وقرت به أعيننا ورضينا به لأن الله يرضى به ولو كنا به جاهلين. ولو أن الناس صاروا على هذا المنهج لصلحت أحوال العباد ولكفينا كثيرا من الفتن والقيل والقال. والله تعالى أعلم.